بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عبد الله بن مسعود. هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا لأن أباه مات في الجاهلية وأدركت أمه الإسلام فأسلمت، فلذلك نسب إليها أحيانا. قاله الحافظ في الفتح. لماذا كان ينسب إلى أمه؟ لأن أباه مات في الجاهلية وأمه أسلمت، أدركت الإسلام وأسلمت، فكان ينسب أحيانا إليها، يقال ابن أم عبد. وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين. إلى أين الهجرتين؟ إلى أين؟ إلى الحبشة، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وهذا عند أحمد عن ابن مسعود نفسه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله، برقم 841. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهذا أيضا عن أبي هريرة عند ابن ماجة، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ومعنى غضا أي طريا. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. قال: وقال: والذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا في صحيح مسلم، وقد مر بنا في باب جمع القرآن، وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا عندما أمر عثمان رضي الله عنه بجمع الناس على مصحف واحد، وأمر بإحراق المصاحف الأخرى والصحف، فقال ابن مسعود هذا. وهذا ليس من تزكية النفس، قد يقول قائل: فلا تزكوا أنفسكم، فكيف يقول أنا أعلم أين نزلت ومتى أنزلت، ولا في آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت. هذا ليس من باب تزكية النفس، وإنما كما يقول أهل العلم هذا يجوز في مواطن أولها عند وجود المصلحة الشرعية، كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا ليس من تزكية النفس، ولكن هنا موجود مصلحة شرعية، الناس بحاجة إلى من يقوم بهذا العمل الذي تنتفع به تلك الأمة في ذلك الزمان، ولو أخذ هذا العمل غيره لربما ذهبت خزائنهم وحصل لهم الضرر. ومنها أيضا أن يدفع الإنسان عن نفسه مفسدة، كما قال عثمان رضي الله عنه حين حاصره الخوارج ومن إليهم، فقال لهم: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر الروم وله الجنة فحفرتها، من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته، والله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتضيت بديني بدلا. وجعل يعدد هذه الصفات التي هو عليها ليدفع عن نفسه شرا. وأيضا من المواطن التي يجوز فيها ذكر ما عند الإنسان من الخير، إذا كان يرى إعراضا عن هذا الخير الذي عنده من العلم والسنة والمسائل التي يحتاج إليها الناس، فهو يقول ذلك لهم إرشادا لأخذ العلم وإذلالا عليه، فهذا لا بأس به، كما قال ابن مسعود في هذا الحديث، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في لاميته: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، فهذا يعني من باب إدلال الغير على الخير، هذا ليس من تزكية النفس، وإلا فالأصل أن هذا ممنوع. قال: وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحب عليه وطهوره ووساده، هذا في البخاري عن أبي الدرداء، وفي الترمذي عن أبي هريرة، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي، وما اسم أخيه؟ فمكثنا حينا ما نرى إلا أن ابن مسعود، أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيته، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه، وهذا يدل على قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، وهذا في صحيح البخاري، قول حذيفة في صحيح البخاري. قال: بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة. يقول السيوطي في كتابه الإتقان: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أكثر مما روي عن علي، أي مما صح، يعني ما روي عن ابن مسعود مما صح أكثر مما روي عن علي مما صح، فقد روي عنه علم كثير، ومع ذلك مات مبكرا مقارنة بغيره من الصحابة. قال عبد الله بن عباس، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة 3 سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابن عباس أمه هي لبابة، وهناك لبابة الكبرى والصغرى، وهذه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية، وخالته ميمونة، أمه لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية، وخالته ميمونة التي تحت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وهذا في البخاري ومسلم. وقال له حين وضع، والحكمة قيل في تفسيرها الإصابة في القول، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوساوس، وقيل الفهم في القرآن، قيل الفهم في القرآن، وهذا رجحه الحافظ ابن حجر. وأما إذا ذكرت الحكمة مع الكتاب فالمراد بها السنة. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. والسبب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، والحديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة، فجاء ابن عباس بماء ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من قضاء الحاجة، فوضعه في مكان متوسط، لم يجعله بعيدا حتى يشق على النبي صلى الله عليه وسلم الوصول إليه، ولم يوصله إلى مكان الذي يقضي فيه الحاجة، لكنه وضعه في مكان مناسب. فلما خرج قال: من وضع هذا؟ قالوا: عبد الله بن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين، وفي رواية: وعلمه التأويل. وهذه الرواية بلفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه في التأويل، هذه عند الإمام أحمد وليست في الصحيح، هذه الرواية عند الإمام أحمد وليست في الصحيح، وبعضهم ينسبها إلى الصحيحين، وهذا ليس بصحيح إلا أول اللفظ اللهم فقهه الدين، هذا متفق عليه، وعلمه التأويل عند الإمام أحمد. قال: فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه. وقد مر بنا في تفسير ابن كثير أن ابن كثير يقول عنه هو الحبر البحر الكبير، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله. وكان ابن عباس رضي الله عنه صبورا جلدا في أخذ العلم، كان يتنقل على صغر سنه، يتنقل عند الصحابة من شخص إلى آخر يأخذ عنهم العلم، وكان ربما يأتي إلى الرجل فيقف عند داره فلا يفتح له، قد يكون نائما فينتظر حتى تسفه الرمال والرياح، فيخرج إليه صاحب الدار ويقول: يا ابن عم رسول الله، ألا دعوتنا فأتيناك؟ فيقول عبد الله بن عباس: العلم يؤتى. ومع ذلك فإن الأحاديث التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمعها منه مباشرة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول هي فوق الأربعين كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري، وذكر عبد الله بن أحمد في معرفة في العلل ومعرفة الرجال أنها تصل من السبعين إلى الثمانين. ومع ذلك فقد روى عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف، وهذه من الأحاديث التي أخذها من أكابر الصحابة، وهي من المراسيل التي أجمع أهل العلم على قبولها، فإن ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو شاب محتلم، ومن كان كذلك فمراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة بإجماع أهل العلم. فإذا جل ما رواه ابن مسعود ابن عباس أو أكثر ما روى ابن عباس من الأحاديث يرويها عن الصحابة، لكنه يسقط الصحابي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وتلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا؟ وفي رواية أن المتكلم هو عبد الرحمن بن عوف، كما تدعو ابن عباس، فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وهذه الرواية بهذا اللفظ له لسان أو فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، هذه عند أبي نعيم من طريق أبي بكر الهذلي، وعند عبد الرزاق من طريق الزهري عن عمر ولم يسمع من عمر، وأبو بكر الهذلي متروك، فهذا ضعيف. ولكن الذي في الصحيح أنه قال: إنما أدعوه من حيث علمتم، يعني لما عنده من العلم والنبوغ فيه، ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه. هذه رواية في الصحيح أنه دعاهم ودعاه ليريهم أنه لا يدعوه ولا يدخل في مجلسه إلا لما عنده من العلم. فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره فإذا فتح علينا. وسكت بعضهم، فقال عمر بن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وهذا في الصحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس. ومثل هذه الآية آية أخرى سأل عنها عمر فأجاب ابن عباس، فكان جوابه موافقا لرأي عمر. فما هي الآية؟ وهو في صحيح البخاري. من يقول ما هي الآية؟ آية أخرى. أحسنت. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت الآيات. فسأل عنها عمر فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين ضربت لعمل رجل. فقال عمر وأي رجل؟ قل يا ابن عباس ولا تحقرن نفسك. فقال ضربت لعمل رجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم وقع في معصية الله فوقع في معصية الله عز وجل فأغرق أعماله. فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه لنعمة ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. وهذا الأثر رواه أحمد في فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل وصححه شيخ الإسلام والذهبي والحافظ ابن حجر. ومعنى لو أدرك أسناننا يعني لو كان في أعمارنا. قال أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم. وكلما تأخر الإنسان في العمر وهو في الخير كان خيرا له. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل أين صلاته بعد صلاته وأين صيامه بعد صيامه. لما مات رجل بعد أسبوع مات صاحبه قال فماذا قلتم؟ قال قلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. فقال أين صلاته بعد صلاته وأين صيامه بعد صيامه. فابن عباس عاش بعد ابن مسعود 36 سنة كلها في العلم. فمعناه أنه نال علما غزيرا وحصل على خير كثير. وقال ابن عمر لسان لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رواه ابن أبي شيبة وفي سنده رجل مبهم. ورواه ابن أبي خيثمة وفيه جابر الجعفي متروك. ولكن ابن عباس كان من أعلام الأمة وفي هذا الإدلال إلى أهل العلم وأن الإنسان إذا سئل يدل على أهل العلم وخاصة فيما لا يحسنه أو لا يعرف الإجابة عنه. لكن ليس كما يقول بعضهم أنه لا يجوز أن تتحدث ولا تفتي إذا وجد عالم في بلد. هذا فيه مبالغة فإن الناس قد زهدوا في العلم فإذا ترك طلاب العلم وأهل العلم الفتوى وتبيين الحق للناس لا قد لا يذهبون إلى أهل العلم الكبار. رب شخص يأتي يسألك إن لم تجبه ذهب يسأل واحد من الصوفية أو رأى واحد في سوق القات عنده عمامة بيضاء قال السؤال عندك يا شيخ. فالناس ربما يعرضون عن العلم فيحتاجون إلى تبصير لكن لا يتكلم الإنسان بما لا يحسنه. وقد كان بعض الصحابة يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا أعظم. كيف يفتي في زمن الرسول؟ أما في غير زمن الرسول قد يكون عالم يصيب ويخطئ أما هذا في زمن الرسول. ولهذا ذلك الرجل الذي زنى ولده بتلك المرأة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني سألت أهل العلم فقالوا على ابنك الجلد تقريب سنة أو نحو هذا. فمعناه أنه سأل أهل العلم في زمن الرسول والرسول موجود. فإذا لا يحتكر من ناحية لا يحتكر ومن ناحية يرد المعضلات والمشكلات إلى أهل العلم ويذكرون بالخير ويحال إليهم وينبه الناس على أن هذه البلد فيها العالم الفلاني يرجع إليه ويسأل ويستفتى ولا يفتأت على أهل العلم. لكن لا يترك الناس في جهل وفي عمى بحجة أنه لا يفتي في هذه الدولة إلا فلان أو في هذه المحافظة إلا فلان ويبقى الناس في جهل. وأنت تعرف الخطأ من الصواب ثم تقول لا أنا ما أفتي اذهبوا إلى فلان، قالوا نحن فارغون ما عندنا وقت نذهب، من هذا فلان ما نعرفه، فلا، فيبصر الناس ويبين لهم مع الإدلال على أهل العلم والإشادة بهم وإحالة الناس إليهم فيما يحتاجون إليه ويشكل عليهم. قال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. وهذا رواه الفاكي في أخبار مكة، وأحمد في فضائل الصحابة، وابن المبارك في الزهد، والأجري في الشريعة، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم 537. ومعنى ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان موسوعة في العلم، في كل أبواب العلم رضي الله عنه. قال أبو وائل وهو شقيق بن سلمة: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي موسم الحج، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. وهذا عند أحمد في فضائل الصحابة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وفي الحلية لأبي نعيم، والمستدرك للحاكم، وسنده صحيح. وقد روى أيضا عبد الله بن أحمد عن مجاهد أنه قال: كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا، كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا. قال: ولاه عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، لكنه لم ينشغل بالإمارة رضي الله عنه إلا في هذا الموضع، وإلا كان دائما يحاول الابتعاد عن الإمارة وعمل السلطان إلا في هذا الموضع. ولهذا لما كان متفرغا للعلم والتعليم نبغ وتقدم أقرانه ونفع الله به. ومن أعظم أسباب نبوغه وظهور علمه دعاء النبي، دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه أيضا من الذكاء والفطنة، وأخذه العلم عن أكابر الصحابة وحرصه عليه، وأيضا ما كان عليه من معرفته القوية باللغة العربية والشعر وكلام العرب، فهذا مما أهله أن يكون من أبرز علماء الصحابة في ذلك الزمان. فلما قتل مضى إلى الحجاز، لما قتل من؟ عثمان، فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف، فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة، وقبره في وسط مدينة الطائف في مكان هناك يقال له مسجد ولاه عثمان على موسم الحج، وولاه علي على البصرة. نعم، قتل علي، أحسنت، علي الذي قتله هو الذي ولاه على البصرة. في وسط الطائف مسجد يسمى مسجد ابن عباس، وقبره قريب من ذلك المكان، وهو جامع كبير في وسط الطائف.